الحمد لله رب العالمين، أحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه. لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن الإمامين الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى رويا بسندهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من قبلهم، فإذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه، فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. عباد الله، إن هذا الحديث الشريف فيه إناية الإسلام بالصحة، حيث يقي المجتمع من الوقوع في الأمراض التي إذا أصيبوا بها تؤذيهم وتضر بهم وبالمجتمع جمعاء. والعناية بالصحة عباد الله من الضروريات الخمس التي من أجلها شرع الشرائع، وذلك هو حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فحفظ الصحة يدخل في ثلاثة من هذه الضروريات الخمس: يدخل في حفظ النفس، ويدخل في حفظ العقل، كما يدخل في حفظ النسل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها لأمته. أولا، إنه صلى الله عليه وسلم قد أهدى له مقوقس ملك مصر طبيبا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمعالجة الناس جميعهم دون مقابل، أي مجانا. ليس أنه يختص بصحته هو فقط، وإنما يعتني بصحة الأمة جميعا. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استخدم طبيبا عربيا الذي هو الحارث بن كندة، وعينه لتطبيب الناس جميعا من أمراضهم وأسقامهم. ثلاثة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في مسجده في فناء المسجد النبوي، فكان يقوم بعض الصحابة في هذه الخيمة لمعالجة المرضى وإسعاف الجرحى، ومن اشتهر بالقيام بهذا الأمر رفيدة بنت سعد الأسلمية. وكان هناك خيمة متنقلة ميدانية تنصب في كل غزوة من الغزوات لإسعاف الجرحى ومعالجة المرضى، ويقوم بذلك بعض الصحابيات، منهن ربيع بنت معوذ وأم عمارة وغيرهما من الصحابيات. هذا من جانب المجتمع، الاهتمام برعاية الصحة للمجتمع. أما من جانب الأفراد، فقد جاءت نصوص تحث على العناية بالصحة.